الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأمور التي نهى القرآن المجيد عن الوقوع فيها عقوق الوالدين، ومن أوضح الآيات القرآنية التي توضح ذلك الأمر قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له: فالقضاء هنا بمعنى الأمر، فقضاء في قوله تعالى وقضى ربك أي أمر وألزم وأوجب عليكم. أما تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أما تعبدوا فللمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة. قال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فقال: إنك قد عصيت ربك وبانت منك. فقال الرجل: قضى الله ذلك علي. فقال الحسن وكان فصيحا: ما قضى الله ذلك، أي ما أمر الله به. وقرأ هذه الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه من القضاء الشرعي وليست من القضاء الكوني، لأن من الناس من يبر ومنهم من يعق. ولو كانت من القضاء الكوني لكان الناس جميعا من أهل البر، بل من أهل التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالرجل ذهب إلى القضاء الكوني، قضى الله ذلك علي، يعني كتبه في اللوح المحفوظ. فقال الحسن وكان فصيحا: ما قضى الله ذلك، يعني ما أمر به، لأنه ينكر القضاء الكوني. وإنما دله على أن المراد من الآية إنما هو القضاء الشرعي، كالإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وقرأ الحسن رحمه الله هذه الآية الكريمة: وبالوالدين إحسانا، بعد أن أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده جعل بر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمعنى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي وأمر ربك بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا ولطفا عليهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك بالوالدين إحسانا. فمعنى قوله وبالوالدين إحسانا أي وأمر ربك، والقضاء هنا بمعنى الأمر، وأمر ربك بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا ولطفا عليهما: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تقل لهما بتبرم إذا كبرا وأسنا. وينبغي حينئذ أن تتولى خدمتهما ما توليا من خدمتك، على إن الفضل للمتقدم. وكيف يقع التساوي أي بين خدمتك وخدمتهما، وقد كان يحملان أذاك راجيين حياتك، وأنت إن حملت أذاهما رجوت موتهما. ومعنى لفظة أف اسم فعل، كأن الذي يريد أن يقول أضجر أتقذر أكره أو نحو هذا، يعبر إيجازا بهذه اللفظة، فتعطي معنى الفعل المذكور. وجعل الله في هذه اللفظة مثالا لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباء مما يكرهون، فلم ترد هذه على أنها هي المراد، إنها لم ترد في نفسها، وإنما هي مثال الأعظم منها ومثال الأقل. فهذا هو مفهوم الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه حكم المذكور. ولا تنهرهما ولا تزجرهما، فالنهر الزجر والغلظة، والانتهار إظهار الغضب في الصوت واللفظ. وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا، مثل يا أبتاه ويا أماه، من غير أن يسميهما أو يكنيهما. قال ابن البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. فهذا هو القول الكريم، قل لهما قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. فالقرآن الكريم الجامع للمحاسن من اللين وجودة المعنى وتضمن البر، وهذا كما تقول ثوب كريم، تريد أنه جم المحاسن. وقل لهما قولا كريما طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. قوله فلا تقل لهما أف، لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفف، الذي هو أدنى مراتب القول السيء. قال مجاهد رحمه الله: إما يبلغان عندك الكبر فلا تقل لهما أف حين ترى الأذى، وحين تميط عنهما الخلاء والبول، كما كان يميطانه عنك صغيرة، لا تؤذهما. واختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى أف، فقال بعضهم معناه كل ما غلظ من الكلام وقبح، وقال آخرون الأف وسخ الأظفار، والتف كل ما رفعت بيدك من الأرض من شيء حقير، وقال بعضهم معنى أف الاحتقار والاستقلال، أن يستقل بهما. قال أهل العلم: وإنما صارت قولة أف للأبوين أردأ شيء، لأنه رفضهما رفض كفر النعمة وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه الله تعالى بها في التنزيل. وأف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض، أف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض. لذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: أف لكم، أي رفض لكم ولهذه الأصنام معكم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقول تعالى ذكره: وكن لهما ذليلا رحمة منك بهما، تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية، ولا تخالفهما فيما أحبا. قال عروة بن الزبير رحمه الله: لا تمتنع من شيء يحبانه، وهو أن تلين لهما، فلا تمتنع من شيء يريدانه. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لا ترفع يديك عليهما إذا كلمتهما. فهذا معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة في قول سعيد بن جبير: لا ترفع يديك عليهما إذا كلمتهما، وهو ما يعرف بالتشويح إلى غير ذلك، فهذا منهي عنه على هذا القول. قال عروة رحمه الله: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإنه، يعني هذا النظر، أول ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. وقال زهير بن محمد رحمه الله: إن سباك أو لعناك فقل رحمكم الله، غفر الله لكما. وفي قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة استعارة، أي أقطعهما جانب الذل منك ودمث لهما نفسك وخلقك. فهذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتدلل لهما، تدلل الرعية للأمير والعبيد للسادة، كما أشار إليه سعيد بن المسيب رحمه الله، وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. وينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة في أقواله وسكناته ونظره، ولا يحد إليهما بصره، فإن تلك هي نظرة الغاضب. فخلاصة قوله تعالى وخلاصة المعنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ألن جانبك لهما واخضع لهما من الشفقة عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد أن أمر تعالى بخفض الجناح للوالدين، أمر عباده بالترحم على آبائهم وأمهاتهم، وذكر ذلك ليذكر بمنتهما على العبد في التربية، ليكون تذكر تلك الحال مما يزيد الإنسان إشفاقا وحنانا عليهما. وهذا كله في الأبوين المؤمنين، لأن القرآن نهى عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يقول ادعوا الله تعالى لوالديك بالرحمة وقل رب ارحمهما وتعطف عليهما بمغفرتك ورحمتك كما تعطفا علي في صغري، فرحماني وربياني صغيرا حتى استقللت بنفسي واستغنيت عنهما. روى أبو مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كانت أمه في بيت وهو في آخر، فكان يقف على بابها ويقول السلام عليك يا أمتا ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك يا بني، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهما، أو من غير ذلك من العقوق، أو من جعل ظاهر برهما رياء. ففي تلك الآية يخبر تعالى ذكره مخاطبا عباده، أيها الناس ربكم أعلم منكم بما في نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكرمتهم والبر بهم، وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو مجازيكم على حسن ذلك وعلى قبحه وعلى حسنه وسيئه، فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا وتعقدوا لهم عقوقا. إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك، إن تكونوا صالحين أي صادقين في نية البر بالوالدين فإن الله يغفر البادرة. إن تكونوا صالحين يقول تعالى إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم الله فيما أمركم به من البر بهم والقيام بحقوقهم عليكم بعد هفوة كانت منكم أو زلة فإنه كان للأوابين غفورا، أي للتائبين بعد الهفوة غفورا لهم. فوعد بالغفران مع شرط الصلاح، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فوعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله جل وعلا. قال سعيد بن جبير رحمه الله ربكم أعلم بما في نفوسكم، البادرة تكون من الرجل إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير، ربكم أعلم بما في نفوسكم، هو لا يريد إلا الخير ولكن تبدر منه البادرة. قال حبيب بن أبي ثابت في قوله تعالى إنه كان للأوابين غفورا، هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نياته وقلبه أنه لا يؤاخذ بها. وقال الضحاك رحمه الله في قوله تعالى إنه كان للأوابين غفورا، للرجاعين من الذنب إلى التوبة ومن السيئات إلى الحسنات. قال ابن حجر الهيتمي أمر الله سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، وهو البر والشفقة والعطف والتودد وإيثار رضاهما، ونهى عن أن يقال لهما أف، والأف كناية عن الإيذاء بأي نوع كان حتى بأقل أنواع الأذى. فلو علم الله تعالى شيئا أدنى من الأف لنهى عنه. ثم أمر تعالى بأن يقال لهما القول الكريم، القول اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن، سيما عند الكبر، فإن الكبير يصير كحال الطفل وأرذل من حال الطفل لما يغلب عليه من الخرف وفساد التصور، فأرى القبيح حسنا والحسن قبيحا. فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب عقله إلى أن يرضى، ففي غير هذه الحالة أولى. ثم أمر الله تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لهما الابن جناح الذل من القول، بألا يكلمهما إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهما، ويريهما أنه في غاية التقصير في حقهما وبرهما، وأنه من أجل ذلك دليل حقير ولا يزال على نحو ذلك إلى أن يثلد خاطرهما ويبرد قلبيهما عليه فينعطف عليه بالرضا والدعاء. ومن ثم طلب منه بعد ذلك أن يدعو لهما، لأن ما سبق يقتضي دعاءهما له كما تقرر، فليكافئهما إن فرضت مساواة، وإلا فشتان ما بين المرتبتين. وكيف تتوهم المساواة، يعني بين ما قدماه لك من المعروف وبين ما تأتي أنت به من البر، كيف تتوهم المساواة وقد كان يحملان أداك وعظيم المشقة في تربيتك وغاية الإحسان إليك، راجيين حياتك مؤملين سعادتك، وأنت إن حملت شيئا من أداهما رجوت موتهما وسئمت من مصاحبتهما. ولكون الأم أحمل لذلك وأصبر عليه مع أن عناءها أكثر وشفقتها أعظم بما قاسته من حمل وطلق وولادة ورضاع وسهر ليل وتلطخ بالقدر والندس، لذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على برها 3 مرات وعلى بر الأب مرة واحدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.